السادسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضرتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. المقاومة الفلسطينية تعلن قصف تل أبيب 10 صواريخ ردا على جريمة مخيم الشاطئ وقصف برج الجلاء في غزة. الفصائل الفلسطينية تعتبر مجزرة مخيم الشاطئ في غزة دليل فشل الاحتلال وجريمة حرب مكتملة الأركان. فعالية شعبية فلسطينية تدعو لهبة غضب جماهيري في أنحاء الأراضي الفلسطينية بذكرى يوم النكبة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضرتكم محمد باقري. وجهت المقاومة الفلسطينية رشقات من الصواريخ على تل أبيب وضواحيها ومحيط مطار بن غوريون عصر اليوم ردا على مجزرة الشاطئ التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ليلة الماضية. وقال المتحدث العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة إن المقاومة الفلسطينية أطلقت أيضا رشقة صاروخية تجاه تل أبيب إثر استهداف طيران الاحتلال بأربعة صواريخ برج الجلاء الذي يضم مكاتب لأكثر من 70 وكالة أنباء عالمية في غزة وتدميره بالكامل. إعلام الاحتلال اعترف من جانبه بإطلاق نحو 30 صاروخا على تل أبيب وتسجيل إصابات بالغة في منطقة رامات جان في محيط تل أبيب. قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إن الجريمة التي ارتكبها الاحتلال فجر اليوم في مخيم الشاطئ بمدينة غزة تؤكد فشله وحجم المازق الذي يعيشه أمام عظمة المقاومة. وقال إسماعيل هنية في بيان إن المقاومة سوف تواصل الدفاع عن شعبها وستلحق الهزيمة بجيش العدو، محملا الاحتلال الغاشم المسؤولية الكاملة عن استمرار استهداف المدنيين والآمنين. وكان المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم أكد في وقت سابق أن مجزرة الشاطئ هي جريمة حرب مكتملة الأركان، مضيفا أن هذه الجريمة تعكس حجم بشاعة الإرهاب الذي يمارسه الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني. تواصل سرايا القدس للمقاومة الفلسطينية قصف الأراضي المحتلة برشقات صاروخية مكثفة في إطار ردها على تجاوزات كيان الاحتلال في المسجد الأقصى والقدس المحتلة. وأكدت قيادة السرايا مجددا دك معاقل العدوان في مدن سيدروت وعسقلان وبئر السبع وأسدوت صباح اليوم بعشرات الصواريخ ملحقة بهم خسائر فادحة. وكان ناطق باسم جيش الاحتلال اعترف أن أكثر من 200 صاروخ أطلق من قطاع غزة على الأراضي الفلسطينية المحتلة في الداخل الإسرائيلي منذ مساء أمس. ارتفعت حصيلة ضحايا المواجهات الأخيرة بين الفلسطينيين وسلطات كيان الاحتلال في الضفة الغربية إلى 11 شهيدا والمئات من الجرحى، كثير منهم برصاص الحي. وشهدت القرى والبلدات بمناطق متفرقة من الضفة المحتلة اشتباكات مع أغلب نقاط تماس للاحتلال احتجاجا على جرائم الصهاينة وعدوانهم على قطاع غزة. وفي القدس المحتلة اندلعت مواجهة عنيفة بين الفلسطينيين وجنود الاحتلال أسفرت عن إصابة أكثر من 1700 مقدسي فيما اقتحم مستوطنون حي الشيخ جراح واعتدوا على سكانه. من جهتها أدانت منظمة العفو الدولية أساليب القمع الصهيونية بالضفة المحتلة داعيا المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم حيال هذه الجرائم. وحول الاشتباكات في الضفة الغربية بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي نستمع إلى التقرير التالي.
على وقع صواريخ غزة التي تهز أرجاء الكيان الإسرائيلي انتفضت الضفة. عدد من الشهداء سقطوا في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. الاشتباكات امتدت من الخليل جنوبا إلى جنين شمالا مرورا بمدينة البيرة وسط الضفة الغربية حيث شهدت بوابتها الشمالية المواجهة الأعنف. هذه المنطقة التي تقوم عليها مستوطنة بيت إيل وفيها مقر قيادة الجيش الإسرائيلي في الضفة تحولت إلى رمز للمواجهة مع المحتل.
نقف اليوم حتى نتضامن مع أنفسنا وحتى نعبر عن ذاتنا الفلسطينية التي ترفض هذا الاحتلال، نقف صفا واحدا في مواجهة هذا الصلف الإسرائيلي وهذه السياسة الإحلالية التي بدأت في الشيخ جراح وباب العمود وباحات الأقصى وامتدت حتى قطاع غزة.
المواجهات في الضفة الغربية فتحت الباب على مصراعيه وفق مصادر الاحتلال، انتفاضة فلسطينية جديدة عنوانها القدس والالتحام مع القطاع في المعركة. جيش الاحتلال الإسرائيلي اعترف بأن المواجهات التي شهدتها مدن الضفة لم تشهدها منذ العام 2000، أي منذ انتفاضة الأقصى أو ما باتت تعرف بالانتفاضة الثانية.
شعبنا موحد أولا، وثانيا نثبت ويثبت الواقع أن لنا خيارا واحدا في مواجهة الاحتلال وهو خيار المقاومة، وأن كل الخيارات الأخرى التي جربت جلبت لشعبنا كل هذا الدمار.
المشهد في الضفة الغربية أربك الاحتلال الإسرائيلي وسيفرض عليه التراجع مرغما خطوة إلى الوراء. هذا المشهد ما فشلت السياسة في إبرازه وأبرزه الميدان. الميدان دوما يوحد ولا يفرق، الميدان دوما يجمع الفلسطينيين في الضفة في قطاع غزة وفي الداخل المحتل، الكل اجتمعوا على كلمة سواء.
أعلنت وزارة الصحة في كيان الاحتلال إصابة 19 مستوطنا بجراح نتيجة استهدافها بصواريخ أطلقتها كتائب شهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس باتجاه مستوطنة غلاف قطاع غزة. وكانت مصادر الاحتلال أفادت باندلاع الحرائق في ميناء يزدود الخاضع لسيطرة الاحتلال صباح اليوم إثر استهدافها بصواريخ أطلقتها المقاومة من قطاع غزة، ما تسبب بإصابة عدد من المستوطنين. دعت فعاليات شعبية ورسمية ونشطاء لاعتبار اليوم السبت يوم غضب جماهيري في ذكرى يوم النكبة، وتأكيدا على نصرة القدس ودعم قطاع غزة ومقاومته. وشددت الفعالية في الضفة الغربية على ضرورة أن يترك الشباب بيوتهم وأن تفذوا في وجه الاحتلال وأن تتحول مراسم تشييع الشهداء إلى مظاهرة غضب. وقالت الفعاليات أن الجماهير الفلسطينية في القدس والضفة وغزة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48 وفي الشتات مدعوة للتظاهر والاشتباك مع قوات الاحتلال في كل الساحات لدفعهم ثمن اغتصابهم لأرض فلسطين. قررت السلطات الفرنسية منع التظاهر في كافة أنحاء البلاد للتضامن مع الشعب الفلسطيني بمناسبة ذكرى نكبته وتهجيره من أرضه قبل 73 عاما، متزامنة مع ما يتعرض له من عدوان إسرائيلي مستمر. وكان من المقرر أن تخرج عصر اليوم تظاهرة لدعم النضال الفلسطيني، لكن وزير الداخلية الفرنسي قرر منع أي تحرك من هذا القبيل. وردا على هذا القرار، توجهت جمعيات الصداقة الفرنسية الفلسطينية بطلب لنقض قرار المنع إلى القضاء الفرنسي الذي صادق بدوره على قرار الداخلية، مهددا بفرض غرامة مقدارها 135 يورو على كل من يخالف القرار. وأخيرا قالت منظمة العفو الدولية أن هناك تقارير مقلقة من فلسطين تدل على وجود أنماط سابقة من القوة المفرطة. ودعت المنظمة في بيان لها المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم ضد تجاهل الاحتلال الإسرائيلي المستمر والصارخ لحياة الفلسطيني، مشيرة إلى وجود تقارير بشأن استشهاد عدد كبير من المدنيين جراء قصف الطيران الإسرائيلي لمناطق في الضفة الغربية المحتلة. مستمعينا، في ختام النشر هذا تذكير بالعنوان. المقاومة الفلسطينية تعلن قصف تل أبيب بعشرة صواريخ ردا على جريمة مخيم الشاطئ وقصف برج الجلاء بغزة. الفصائل الفلسطينية تعتبر مجزرة مخيم الشاطئ في غزة دليل فشل الاحتلال وجريمة حرب مكتملة الأركان. فعاليات شعبية فلسطينية تدعو لهبة غضب جماهيري في أنحاء الأراضي الفلسطينية بذكرى يوم النكبة. بالختام، يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
حديث الإمام الرضا عليه السلام في وصفه الإمام على الخلق يقول: الإمام السحاب الماطر والغيث الهاطل والسماء الظليلة والأرض البسيطة والعين الغزيرة والغدير والروضة. الإمام الأمين الرفيق والوالد الشفيق والأخ الشقيق، وكالأم البرة بالولد الصغير، ومفزع العباد. الإمام مطهر من الذنوب، مبرأ من العيوب، مخصوص بالعلم، موسوم بالحلم، نظام الدين وعز المسلمين وغيظ المنافقين وبوار الكافرين.
إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
معكم
على الهواء.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أيامكم مستمعين الكرام. بعد شهر قضيناه في طاعة الله سبحانه وتعالى، شهر رمضان المبارك، عدنا مع حضراتكم ولقائنا معكم على الهواء. شكرا لطيب المتابعة في هذا البرنامج الذي يكون محوره الأسرة والمحافظة على لغة الأم. نتناول هذا الموضوع في ظل الاهتمام والتأكيد على المحافظة على لغة الأم على صعيد الأسرة. ما هي ضرورة تأكيد الباحثين على ضرورة حفظ لغة الأم ومزجها مع مفاهيم كالهوية والحضارة والثقافة؟ هل ما يقال عن لغة الأم أنها تساعد في التعلم والتعرف على لغات أخرى أمر صحيح؟ وكيف ستتحقق النهضة الفكرية والتحرر الاقتصادي بعيدا عن اللغة التي تحملها وتنقلها إلى عامة الناس؟ إذن لقاؤنا لهذا اليوم حول الأسرة والمحافظة على لغة الأم سيكون إن شاء الله في هذا البرنامج مع المحطات المنوعة التي أعددناها لحضراتكم. ندعوكم للتواصل الطيب معنا مستمعينا مستمعاتنا في هذا البرنامج والحديث عن اهتمامكم لحفظ لغة الأم لدى الأولاد وماذا تفعلون في هذا الإطار من خطوات. واسمحوا لنا في البداية مستمعينا الأكارم نتوقف عند دقائق لأخذ العنوان والحديث الأوفى عن المحور.
ومرحبا بحضرتكم أيها الأفاضل أينما كنتم. أحبتي، في السنوات الأخيرة برزت نظريات تؤكد أهمية المحافظة على تعلم اللغة الأم، لأنها شرط أساس لنمو الفرد المعرفي واللغوي والاجتماعي. وقد ربطت هذه النظريات بين أهمية اكتساب هذه اللغة وسهولة تعلم اللغات الأخرى، خصوصا ذات المصدر اللغوي نفسه. كما شددت على أن الحفاظ على اللغة القومية يساعد في بناء هوية فردية متماسكة تتأثر بمنظومة القيم الأخلاقية والمدنية المنبثقة من النسيج الاجتماعي وتؤثر فيها. وتصدى بعض التربويين، وبخاصة في الدول التي تمتاز بالتعددية الثقافية، لتهميش اللغات الأم لدى المهاجرين المقيمين في تلك الدول التي تعتمد في تدريسها على لغتها فقط. ولا شك أن العالم، وبفضل التقنيات الحديثة والتطور الهائل في أنظمة ووسائل الاتصال، أصبح بالفعل قرية كونية، وأصبح اختلاط الثقافات أمراً واجباً على من أراد أن يغرد خارج سربه وبيئته، سعياً وراء العلم والعمل، وطلباً للمزيد من المعرفة وصقل الذات. ولعلنا هنا نستذكر قول الشاعر: تغرب عن الأوطان في طلب العلا، وسافر ففي الترحال خمس فوائد: تفريج هم، واكتساب معيشة، وعلم، وآداب، وصحبة ماجد. اليوم قد توفرت لكل منا في مشارق الأرض ومغاربها، بحيث يستطيع أحدنا أن يتعرف على بلادي ما خلف البحار بكبسة زر، وأن يتبصر في أحوال أهلها وثقافاتهم وطباعهم. الأمر وبالرغم من روعته، إلا أنه يفرض علينا أن نخاطب أنفسنا خطابا جادا: هل هذا التشرب من لغات الآخرين وعاداتهم أمر يتسبب بضياع ألسنتنا وحرفها عن الموروث، ويصبغ هويتنا بألوان هجينة، أم أن ذلك يثري فيها ويضفي عليها مزيدا من التألق؟ نتابع هذا الموضوع أيها الأفاضل في هذا اللقاء من معكم على الهواء.
نعم، شكرا جزيلا للزميلة شيماء كريم التي قدمت لنا هذا المدخل لإطار الحديث في برنامجنا. مستمعينا الكرام، إذن الأسرة والمحافظة على لغة الأم هو محورنا في هذا البرنامج الذي ندعوكم للحديث عنه، والمساهمات الطيبة ربما تكون صوتية عبر الاتصال المباشر على أرقام هواتفنا التالية: 00982 مفتاح البلد والعاصمة طهران، والرقم الأول 2201 37 62، رقمنا الثاني 2201 37 68، ورقم الثالث 2201 38 48. كما أيضا المساهمات نستقبلها عبر تطبيق الواتساب. مستمعين الكرام، 00989 38 88 70 50. حياكم الله مستمعينا الأكارم أينما كنتم في هذا البرنامج. فيما يخص بالحفاظ على لغة الأم، يأتي هذا المحور مستمعينا مستمعاتنا وفي إطار الحفاظ على الهوية التي يمتلكها كل فرد يعيش في مجتمعه ويتحدث بلغته، طبعا إلى جانب الهجرة التي نراها في بعض البلدان إلى بلدان أخرى وتغيير النسيج الاجتماعي والديمغرافي طبعا الذي يدفع بعض الحكومات إلى اتخاذ إجراءات وسن قوانين تهدف إلى إدارة لهذه التعددية التي تأتي أحيانا لدمج المهاجرين بدل أن يكون لهم حضور في المجتمعات أو الثقافات السائدة واللغات التي ممكن أن تترابط مع بعضها وثقافات مختلفة. لا أن نفقد هذه اللغات ولا الثقافات على حساب الثقافة السائدة واللغة السائدة، بل تكون هذه النظريات والدراسات التربوية التي تؤكد أهمية احترام اللغات والثقافات الأم بدلا من تهميشها، وتسهيلا لعملية الاندماج الاجتماعي وتعلم اللغة الثانية لدى فئة من المهاجرين. تركز هذه الدراسات على أن تعلم اللغة الثانية داخل المدارس في المجتمعات المضيفة يجب أن يستند إلى عاملين: معرفة اللغة الأم واحترام المجتمع المضيف لهذه اللغة وللثقافة التي ترتبط بها. من المؤكد أنكم تعرفون مدى أهمية اللغة التي تتحدثون بها. نحن نتحدث عن اللغة العربية وعن اللغة الفارسية التي تكون في إيران لغة رسمية وفي بعض البلدان، يعني أنتم ترون كيف أن هذه الحضارة العميقة وأن هذه الثقافة التي تدخل عبر اللغة في الزمان كيف يمكن للفرد أن يحافظ عليها ويحافظ عبرها على هويته وعلى نهضته حقيقة الفكرية التي لابد لها أن تتجدد نفسها مع الفترة الزمنية. العامل الأول هو المتلقي بذاته، أي إلى الطالب الوافد، إلى أهمية أن يحافظ على إرثه اللغوي. هناك دراسات كثيرة، نظريات وآراء من قبل المتخصصين في آليات التدريس للغة واللغويين، هي اللغة، اللغة، اللغة الأم أداة رئيسية يستخدمها الطالب لتعلم اللغة الثانية، أي هي هويته الذي بإمكانه أن يستخدم الاستراتيجيات المختلفة ليطور نفسه، الاستراتيجيات اللغوية منها عن طريق الاستفادة من المهارات المكتسبة في لغته لتطبيقها في تعلمه اللغة الثانية. كما هناك حديث لبعض المتخصصين أن إتقان الأساسيات المشتركة الذي يساعد على نقل المعارف والمهارات المكتسبة من اللغة الأم إلى اللغات الأخرى، وهناك اعتبار لأن اللغة الأم تؤمن الأساسيات لبناء استراتيجيات اللغة الثانية. وبالإضافة إلى هذه الأمور، تركيز بعض النظريات على المحافظة على التعددية اللغوية الإيجابية، أي على اكتساب اللغة الثانية إلى جانب اللغة الأم حفاظا على هوية الفرد الثقافية مقابل التعددية اللغوية السلبية، أي إتقان اللغة الثانية على حساب اللغة الأم بما يجعل الفرد أحادي اللغة ومعزولا عن ثقافته الأصلية. وهذه نراها في بعض الدول الغربية موجودة، نحن نتحدث عنها لكي لا تؤثر سلبا على اللغة الأم.
معكم على الهواء، وقفة مع الموضوعات والتحديات التربوية والنفسية والاجتماعية التي يواجهها الفرد وتواجهها الأسرة والمجتمع. معكم على الهواء مناقشة شفافة وتقديم للحلول والبدائل الممكنة، وذلك من خلال استضافة الخبراء الاجتماعيين والاختصاصيين التربويين، كل ذلك في برنامج معكم على الهواء.
نرحب بالدكتور أحمد مهدي الباحث والأكاديمي من طهران، وسؤالي لكم دكتور: أين تكمن أهمية المحافظة على لغة الأم على صعيد الأسرة؟
المحافظة على لغة الأم باعتبارها تشكل حلقة الوصل ما بين الجيل الجديد والجيل القديم. هذه يعني اللغة هي باعتبارها الأساس الثقافي للأسرة ولنقل التراث القديم وتحديثه بالنسبة للجيل الجديد، تشكل أهمية بالغة على صعيد الحفاظ على الأسس الثقافية للأسرة، وباعتبار أن الأبناء يتلقون اللغة الأولى من الأم التي تقوم بإرضائهم وبتغذيتهم المادية، فهذه التغذية تعتبر تغذية روحية ومعنوية وتراثية، وتقوم سلوكهم وتدعم ثقافتهم المستقبلية، لذلك ينبغي الحفاظ عليها باعتبار أنها تشكل أساسا رصينا للتراث الثقافي وحلقة الوصل بين الأجيال السابقة واللاحقة، وينبغي للأولاد والجيل الجديد المحافظة على هذه اللغة باعتبار أنها تشكل بناء قويما وأساسا رصينا لهذا التراث، وينبغي أن يكون ذلك مصحوبا بالقيم الأخلاقية وليس مجرد الكلمات والحروف والألفاظ الخالية من المعنى. من البديهي أن الأم تلقن إلى جانب اللغة تلقن العاطفة والمحبة والثقافة، ولذلك يقول الشاعر: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق، فهي تعتبر المعلم الأول والأساس للأبناء وللجيل الجديد.
شكرا جزيلا لكم دكتور أحمد مهدي الباحث والأكاديمي من الطهران.
نعم، ونحن بدورنا نشكر الدكتور أحمد مهدي الأستاذ الجامعي والأكاديمي من العاصمة طهران الذي تحدث إلينا في هذا الإطار. ولا بد لنا من الإشارة مستمعينا مستمعاتنا أننا نجد تحديات حقيقة لهجر اللغة الأم، وتحديدا في مجتمعاتنا التي تتحدث باللغة العربية يؤسف لهذا الأمر، ولكن نرى أن البعض من الأبناء انصرفوا عنها وتفاخروا بالتحدث باللغات الأجنبية التي يتحدثون ويقولون ويتدرعون بأنها لغة العلم الحديث ولغة اليوم والتقنيات المختلفة. طيب، إن شاء الله نسلط الأضواء أكثر على هذا العنوان مع استضافتنا أيضا لضيوف كرام وفي تفاصيل أوفى في هذا البرنامج، لكن اسمحوا لي أتوقف مع مساهمات للأحبة عبر تطبيق الواتساب التي وصلتنا منكم أحبائنا الكرام. نون المساوية من البحرين، الأخت الفاضلة التي كتبت لنا: السلام عليكم، اللغة الأم بالنسبة للعرب هي العربية، ولغة العجم هي العجمية، ولما نزل القرآن أصبحت اللغة العربية هي لغة العرب والعجم وأم الجميع، ومسؤولية المحافظة عليها مسؤولية الجميع سواء الأسرة أو المجتمع. شكرا لنون المساوية من البحرين. شكرا للأحبة الذين يتواصلون معنا في هذا اللقاء عبر تباريكهم بعيد الفطر المبارك الذي عشنا أيامه في قبل يوم أو يومين، لكن لا زالت الفرحة موجودة لكم مستمعينا ومستمعاتنا، وللذين يتواصلون أيضا مع محور اليوم السياسي طبعا ويتضامنون مع الشعب الفلسطيني. شكرا جزيلا لكم أحبائي. وشكر موصول للأخ علي الموسوي من العراق الذي كتب لنا: السلام عليكم، أعياد مباركة، ومن نصر إلى نصر إن شاء الله، لكن فيما يخص بالمحافظة على لغة الأم، أولا بعض الأسر للأسف تتصور أن لفظ مفردات لغة أخرى أمام أبنائها وإجبارهم على هذا الأمر هو تطور حصاري، لكن ثانيا كذلك بعض الأسر المهاجرة لا تحرص على لغتها الأم، ثالثا أمام التطور العلمي الهائل يجب حرص الأسر على تشجيع الأبناء وهم صغار على تعلم لغة أخرى، لأنه يساعد على التطور العلمي أسرع ويدر الخير الكثير للأسرة ولكذلك الدولة والمجتمع الذي يعيشون فيه. شكرا جزيلا علي الموسوي من العراق. مرموش والأخت الفاضلة فاطمة من البصرة العراقية تقول السلام عليكم، كل عام وأنتم بخير وسلامة وعيدكم مبارك، موفقين لهذا الطرح الجيد والمحور الرائع الذي وضعتم. حياك الله أختي الكريمة فاطمة من البصرة. وشكرا لهذه الإسهامات الطيبة مستمعينا الأفاضل. ننتقل وإياكم لاستماعنا إلى فقرة إنتاجية، نعود إليكم بعدها إن شاء الله.
على الهامش،
تحية طيبة لمستمعينا الكرام وأهلا وسهلا بكم في هذه المحطة. أظهرت نتائج العديد من الدراسات أهمية إتقان الأطفال لغتهم الأم قبل تعلمهم اللغة الأجنبية، وإن وضع الأطفال الصغار في برامج الطفولة المبكرة من دون دعم من اللغة الأم له آثار سلبية على الأطفال، حيث إن القدرة على القراءة باللغة الأم تشكل القاعدة المهمة التي يبني عليها الطفل مهاراته القرائية باللغة الثانية. إن حماية اللغة العربية وهي تواجه مختلف تحديات العصر مسؤولية مشتركة تبدأ من الأسرة وتتوسع المسؤولية لتشمل جهات متعددة لها مجال آخر، حيث إن التركيز هنا على أهمية دور الأسرة في غرس حب العربية اللغة الأم وتنميتها، فالأسرة هي المؤسسة التربوية الاجتماعية الأولى المسؤولة عن تنشئة الأبناء، ونظراً إلى أهمية مرحلة الطفولة كونها من أهم مراحل تشكيل شخصية الإنسان وميوله، فإن ذلك يضاعف دور الأسرة وواجبها في غرس حب اللغة العربية في الأبناء والعمل على تمكينهم منها، فهي المؤثر الأول للطفل، وهي تضع بذور كثير من الدوافع والاتجاهات، ويتشكل فيها سلوك الطفل من خلال تفاعله مع التوجيهات التي يتلقاها والنماذج التي يراها. إن تعلم الأطفال لغتهم الأم وتمكنهم منها يساعدهم في بناء الأساس الأكاديمي الذي يضمن نجاحهم وتفوقهم. ويؤكد الخبراء أن تعلم اللغة العربية في الصغر يكسب الأطفال الطلاقة اللفظية والقدرة التعبيرية، والقراءة مهمة للأطفال لدعم قدراتهم الإبداعية، فعلى الأسرة تشجيعهم على القراءة بكل السبل، وأن توفر لهم قصص الأطفال الشائقة وكتيبات الأناشيد الجميلة والكتب العربية وفقا لمراحل نموهم، وتشركهم في اختيار الكتب التي يرغبون في قراءتها، وتقوم بتعزيز القراءة لدى الطفل فتناقشه فيما يقرأ ويشاهد، وذلك بتوجيه بعض الأسئلة حول ما يرى في الصور أو يقرأ في القصص، وذلك باستخدام اللغة العربية الميسرة، وهذا يساعد الطفل على التعبير وتنظيم الأفكار. شكرا لطيب المتابعة وعودة إلى الاستوديو.
نعم، ونحن نشكر الزميلة شيماء الغراوي التي قدمت لنا هذه الفقرة ومحطتنا في هذا البرنامج. وقبل أن ننتقل طبعا إلى المساهمات الصوتية، نقول أن اللغة العربية اللغة المقدسة العريقة النفيسة تواجه تحديات كثيرة اليوم علينا الانتباه إليها. أشد التحديات ألما هو هجر الأبناء للغة العربية اللغة الأم، فيما يؤسى له أن نجد اليوم كثيرا من أبنائها انصرفوا عنها، تفاخروا بالتحدث باللغات الأجنبية من غير أن يدركوا أهمية أو ما يقترفونه في حق لغتهم وحق أمتهم. الأمر من ذلك مستمعين الأكارم عندما يقف هذا الموقف من اللغة العربية بعض المثقفين الذين يعتقدون أن التكلم بلغة أجنبية هو مقياس الرقي، ترى بعضهم يتحدثون بلغة غربية أو غريبة هي مزيج من اللغة العربية واللغة الأجنبية، أنهم يخاطبون أبنائهم بتلك اللغة، إضافة إلى أن كثيرا من أبنائهم يتعلمون اللغة الأجنبية ويتحدثون باللغة الأجنبية فيما بينهم في المدرسة وخارجها، وهذا هذه الظاهرة آخذة في الاتساع رغم ما تنطوي عليه من مخاطر قد حقيقة لا نراها أو تغيب عن أذهان بعضهم. اسمحوا لي أتوقف مع مساهمات صوتية مسجلة منكم أحبائي الكرام في هذا الإطار.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أخي بحيك بإذاعة طهران هذا البرنامج الذي يهتم بالأسرة وبكل المجالات على كافة المستويات. نعم، لاهتمام الأسرة يجب الأم أن تحافظ على لغة أبنائها في اللغة العربية التي تتمثل في اللغة العربية التي هي لغة القرآن الكريم على الإنسان، ويجب أن نحافظ عليها من الثقافات الأخرى ومن اللغة الأخرى. تحية لكم في إذاعة طهران، معكم عبد الوهاب هاشم غليم.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. نقدم لكم أحلى آيات التهنئة والتبريكات لهذه الأيام، أيام عيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير والصحة والعافية والسلامة بحق محمد وآل محمد. أما من ناحية اللغة الأم بكل بلد وخاصة في بلادنا العربية، أن يكون نحافظ على اللغة العربية الفصيحة وليس اللغة العامية. ربما أكو بيهم يتكلمون باللغة العامية ويعلمون أبنائهم باللغة العامية، وهذا الشيء نريد احنا نشجع على اللغة مالتنا، لغة القرآن، لغة يعني لغة أهل الجنة. المفروض احنا نشجع على كل واحد على اللغة مالته الأم الأصلية، اللغة انه يتكلم بمنطق عربي فصيح، وكذلك يعني اللغات الأخرى يعني يجب انه نساهم ونشجع على يعني تربية أبنائنا، تربية أولادنا على اللغة الأم، اللغة العربية الفصيحة. وأكو كلمات ربما كلش حلوة يعني باللغة العربية، بس إذا طلعها لغة يعني لغة عامية قد يكون تخرج عن محتواها وتخرج عن اللغة العربية الفصيحة الحلوة. أسأل الله سبحانه وتعالى إنه يبارك بكم، يرزقكم الله الصحة والعافية والسلامة إن شاء الله. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل عيد سعيد إنه لكم إن شاء الله، جميع شيعة أمير المؤمنين وجميع المسلمين والمسلمات، وإن شاء الله بالنصر والتأييد إن شاء الله. شكرا لكم، أخيكم سيد حيدر الموسوي جمهورية العراق، ونسألكم الدعاء إن شاء الله.
شكرا للغاليين الطيبين سيد حيدر الموسوي من العراق وعبد القوي أبو هاشم من اليمن لإبداء الرأي في هذا البرنامج. أهمية اللغة الأم سمعين الأكارم، اللغة هي الرابطة الرئيسية التي تربط بين أبناء الأمة، هي وسيلة الاتصال والتفاهم وتوحيد الفكر والمشاعر. باللغة يندمج الفرد بالمجتمع، إضافة إلى أهمية اللغة في حفظ التراث وربط الأمة بتراثها وماضيها، وتراث الأمة هو تاريخها، والحفاظ على التراث الذي على هذا التاريخ والحفاظ على الهوية. الأمم المتقدمة هي التي تعتز بكيانها القومي وتعتز بلغاتها وتتمسك بها ولا ترضى بغيرها بديلا طبعا، وتحافظ على هذا الإرث التراثي العظيم. اسمحوا لي مستمعينا الكرام لمزيد من التفاصيل وتسليط الضوء أكثر على هذا العنوان الأسرة والمحافظة على لغة الأم، استضيف في لقاء هذا الدكتور مسعود فكري، الأستاذ الجامعي عضو الهيئة العلمية في قسم اللغة العربية وأدابها بجامعة طهران. أرحب بكم دكتور فكري، السلام عليكم ورحمة الله، كل عام وأنتم بخير دكتور. نعم دكتورنا الكريم، تسمع صوتي؟
الآن أسمع صوتي.
حياكم الله.
السلام عليكم ورحمة الله، حياكم
عليكم السلام. عليكم السلام والإكرام. شكرا لحضوركم معنا دكتور، إتاحة الفرصة. حبذا في البداية دكتور نتوقف ولو بشكل مختصر جدا عن مفهوم اللغة الأم ولغة الأم، هل هناك فوارق بينهما؟
أكيدا.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا من منظور التحليل اللغوي هناك فارق أصيل أو الفارق الرئيسي بين لغة الأم وبين اللغة الأم. اللغة الأم هي اللغة التي يعيشها الإنسان في البيئة التي يولد فيها ويترعرع فيها، حيث أن هذه اللغة هي اللغة التي تحيط به من مختلف جوانب الحياة، يعني لا تخص بالأسرة وداخل العائلة والأسرة، بل هي اللغة التي تحيط على مختلف الأوصاف التي يعيش فيها الإنسان. فالإنسان يعني عندما ولد في مجتمع خاص، فاللغة التي تسود ذلك المجتمع هي تعتبر اللغة الأم، وإن كانت الأم تستخدم لغة أخرى. على سبيل المثال، نعم، عندما الطفل يواجه أول مرة ليتعلم أي لغة هي التي يتحاور بها أمه، هذا من الطبيعي، لكن ليس فقط ما يتلقاه من جانب الأم يعتبر الأساس والقاعدة لهذه اللغة، بل هذه البيئة الشاملة من البيت ومن الشارع ومن المجتمع بشكل عام،
نعم،
هذا الذي يكون عنده اللغة. فلذلك يقولون حتى إذا كانت الأم تتحدث بلغة أخرى غير اللغة السائدة في ذلك المجتمع، فإن الطفل يتعلم لغة مجتمعه، وهذا ما يعتبرونه اللغة الأم. لكن لغة الأم هي التي يتحدث بها الأم داخل البيت. أنا أضرب مثالا، هناك كثير من المهاجرين يهاجرون إلى بلد سوى وطنهم ويعيشون في ذلك البلد. عندما ولد أي طفل في ذلك المجتمع يواجه نوعين من اللغة، اللغة التي يتحدث أو تتحدث بها أمه داخل البيت، واللغة التي يواجهها داخل المجتمع، حيث أنه يخرج إلى الشارع، في يذهب إلى المدرسة وغير ذلك. فإن هناك فرق بين هاتين اللغتين، وممكن أن يتعلم كلتيهما، يعني اللغة لغة الأم واللغة الأم وهي اللغة الاجتماعية وهي اللغة السائدة المجتمعية.
دكتور، أيهما ترتبط بمفاهيم الهوية والحضارة والثقافة؟
طبعا أن اللغة الأم، لما لابد من ملاحظة هذا الموضوع، إن الإنسان دوما يحظى ويحصل على نوع من الثقافة، والثقافة مكونة من عدة عناصر. فالمكونات الثقافية لدى الإنسان من أهمها اللغة. لماذا؟ لأن اللغة تلعب دورين أساسيين، دور الإثراء الثقافي، لأن الإنسان يحصل على ثقافته وهويته عن طريق لغته. نحن مثلا عندما نريد أن ندرس ما كان لدى أسلافنا من التراث القومي، لابد أن نعرف لغتهم. على سبيل اليوم، وهذا اليوم يصادف الشاعر الإيراني المعروف فردوسي،
تكريم اللغة الفارسية كذلك طبعا.
أكيد. عندما نريد أن نتطلع إلى تراثنا القومي الإيراني، لابد أن نعرف لغة فردوسي كأحد الكبار من الشخصيات الأدبية في الأدب الفارسي. فإن اللغة الدور الأول التي تلعبه هو علاقة الإنسان بهويته الثقافية. والجانب الآخر، بما أن الإنسان بهذه اللغة وهي اللغة الأم يتواصل مع الآخرين في مجتمعه، فكأنه من جانب يتأثر ومن جانب آخر يؤثر. فإن هذا سبب مهم في أهمية اللغة الأم. ولذلك نلاحظ أننا لا يمكن أن نعرف هوية كل إنسان إلا بلغته، وإن هذه اللغة أخي الكريم لا تنحصر في حدود جغرافية. على سبيل المثال، نحن نعتبر اللغة العربية بجانب اللغة الفارسية كشقيقتين حميمتين، نعتبر أن العربية لغة ثقافتنا الإسلامية. فلذلك مهما كنا في بلد من أندونيسيا، ماليزيا، إيران، تركيا، أي بلد، حتى إذا لم يكونوا من الناطقين بالعربية، لأن هذه اللغة تشدنا إلى هذا التراث الزاخر وهو التراث الإسلامي. فهويتنا الإسلامية لا يمكن تعريفها إلا باستخدام وبالاستفادة من هذه اللغة. ولذلك أنا أعتقد أن نطاق وإطار اللغة الأم ليست دوما منطبقة على الإطار الجغرافي، بل تتجاوز هذه الحدود لأنها تشمل جانب الهوية الإنسانية، جانب الهوية الدينية، جانب الهوية القومية، وكل واحد من هذه العناصر ترتبط بموضوع اللغة الأم. ولذلك لا يمكن تعريف كل إنسان حتى إذا كان خارج من حدود وطنه إلا أن نعرفه بالهوية التي اكتسبه أو اكتسبها عن طريق اللغة الأم.
طيب دكتور مسعود فكري، في هذا الإطار لدينا اتصال هاتفي أو سؤال يتم طرحه من الأخت الفاضلة زينب الدراجي من العراق، اسمح لي أستمع إلى صوتها. سلام عليكم أختي زينب.
سلام عليكم.
عليكم السلام
والكرام. تحياتي إلى أسرة البرنامج. لدي سؤال لو سمحتي.
تفضلي.
من المؤكد أن الأسرة لها الدور الأساس في تنمية المهارات اللغوية لأولادها منذ صغرهم.
نعم.
ولكن إلى متى ولأي عمر يمكن القيام بذلك؟ لأن الأولاد بعد البلوغ لا يلتزمون بتوجيهات الأسرة كثيرا. زينب الدراجي من العراق.
طيب السؤال موجه إليكم دكتور، واضح كان السؤال.
أكيد.
نعم. تفضل.
طبعا إن أول مدرسة يتعلم فيها الطفل لغته مدرسة الأسرة، وهذه المدرسة لابد أن تتميز بعدة ميزات، وأنا أشير خلال هذا السؤال الهام كيف يمكن للطفل أن يتعلم اللغة السليمة داخل بيته كجزء من التربية الهادفة والرشيدة. أنا أقول أن هذه اللغة داخل البيت تتميز بعدة ميزات. الميزة الأولى أن تكون لغة سليمة. ما المقصود؟ طبعا أن اللغة معرضة لكثير من الانزلاقات اللغوية، يعني دخول الكلمات الدخيلة والابتعاد عن الأسلوب الصحيح لاستخدام الكلمات، وكلما صلحت وكانت لغة الأم المستخدمة في البيت لدى كبار الأعضاء في الأسرة من الأخوات والإخوة وحتى الوالدين والأجداد إذا كانوا يعيشون معا، كلما كانت لغتهم لغة سليمة فتبدأ الدراسة اللغوية لدى الطفل في هذه المدرسة بشكل سليم ويتعلم الأسلوب الصحيح هذا. ومن جانب آخر أن تكون لغة فاخرة. ما المقصود باللغة الفاخرة؟ أن تكون على طراز الطفل ممكن أن يتبادل بها الأفكار الراقية، فالكلمات الرنانة، الكلمات ذات احترام واحتشام. إذا كانت في الحوار المستخدم داخل الأسرة مثلا كلمات للمجاملة، كلمات تكريمية، كلمات للاحترام، إذا كانت هذه الكلمات متبادلة فاللغة نعتبرها لغة فاخرة. فالطفل يتعلم هذا ويتصرف مع الآخرين ويسلك هذا السلوك مع الآخرين عبر لغته. وأن تكون لغة ثرية. ما المقصود بالميزة الثرية؟ نحن دوما في حياتنا اليومية أكثر ما نستفيد مثلا 200 مفردة، 300 مفردة، تقريبا في هذا النطاق. وربما الطفل لا يتعلم أكثر من ذلك. أما إذا كانوا في بيوت، مهما كانت هذه البيوت عربية أو فارسية أو تركية مثلا، إذا كان من المعتاد لديهم، من المألوف لديهم أن يقرأوا شيئا من القصائد، من الأشعار، من النصوص الراقية، من القرآن الكريم في اللغة العربية، الطفل يتعلم هذه الكلمات الفاخرة. وهذا يثري الطفل لغته. ولذلك عندما يدخل المدرسة يكون في مستوى أعلى بالنسبة إلى لغة الشارع. لغة الشارع لغة الحاجات اليومية، لكن لغة الثقافة أعلى من ذلك.
طيب
فالبيوت الذي يتعود فيها الوالدان على قراءة النصوص، على قراءة القصص، على قراءة المسرحيات، النصوص الدينية بأي مناسبة من هذه المناسبات، فالطفل ينشأ في مثل هذه البيئة، وهذا يسبب إثراء لغته.
جميل جميل.
فإذا كانت هذه العناصر موجودة في المدرسة اللغوية التي أنا أسميها المدرسة اللغوية للأسرة، فالطفل يبدأ هذه المرحلة لتعلم اللغة بشكل جدير، وهو الذي يرغب في مواصلة هذا بعدما يدخل المعاهد العلمية والمراكز الدراسية، حيث أنه يعني يتعود على هذا الأسلوب من تعلم اللغة.
أنا أعرف حرصك كثيرا دكتور مسعود فكري، وعندما كنت في يعني في الجامعة عندما كنت أدرس على هذه الأمور كنت تركز وتؤكد كثيرا. لكن الشق الثاني من سؤال أخت زينب وربما هو أيضا سؤالنا، يعني عندما يصل الطفل إلى مرحلة البلوغ لا يلتزم بهذه التوجيهات من قبل الأسرة كثيرا، لكن لأنه لغاتنا الأم لا زالت لم تدخل حقول المعرفة والفكر بعد، لا زلنا متمسكين بالمناهج التي تأتي من الغرب، كيف نستطيع التخلص من قيود الاستعمار والغيبيات والأساطير التي سكنت خيالنا الشعبي منذ زمن؟
طبعا إن دور هو ممكن أنا أوجه المسؤولية إليكم كأصحاب وسائل الإعلام.
نعم.
إن وسائل الإعلام بمختلف أنواعها وشتى أساليبها دور كبير في التنمية اللغوية. أخي الكريم أنا أهتم بأن تأخذوا هذا المفهوم بعين الاعتبار. التنمية اللغوية، ما المقصود بالتنمية اللغوية؟ كثير من الناس يجلسون أمام شاشات التلفاز، يجلسون أمام شاشات الحواسيب والكمبيوتر أو الحاسوب أفضل من أن نقول الكمبيوتر أو الحواسيب، ويقضون وقتا كثيرا في القراءة أو في تلقي الأصوات والمقاطع الصوتية والمرئية. أثناء هذا فإن المشرفين والقائمين على مثل هذه الوسائل عليهم أن يستغلوا هذه الفرصة المتاحة لأجل إثراء لغة المخاطبين، وهذا حتى إذا لم يكن بشكل مباشر. عندما نحن نشاهد مسلسلا الحوارات المتبادلة فيها إذا كانت فيها حوارات بكلمات دخيلة التي تهجم على ثقافتنا من كلمات مثل أوكي أو لا أدري مثل ذلك التي شاعت في جميع اللغات، فإنه يتأثر بذلك إن شاء أم أبى. ولذلك إن وسائل الإعلام في التوجيه اللغوي وفي التنمية اللغوية وفي الترشيد الصحيح لتعلم اللغة لهم دور، وإن كان هذا الدور بشكل مباشر، ونحن جربنا عبر قراءة الصحف، عبر قراءة الأخبار ومشاهدة المقاطع المرئية والصوتية وكل ما ينتج من وسائل الإعلام، برأيي أنه الدور الأكبر لهم في الحفاظ أولا على اللغة كعنصر لهوية كل مجتمع، ومن جانب آخر المساهمة في رفع مستوى هذه اللغة لدى المخاطبين.
نعم. ألف شكر وتحية لك دكتور مسعود فكري. أعرف أن الكثير من المجالات بإمكاننا أن ندخل فيها، ولكن الوقت حقيقة داهمنا، ولكن نكتفي بهذا القدر. وتحية لك دكتور مسعود فكري
الأستاذ الجامعي. وأشكركم على إتاحة هذه الفرصة.
حياكم الله، مشكورين جزيل الشكر.
الله
دكتور.
في أمان الله وحفظه.
إشارات تربوية.
تحية مجددة لمستمعينا الكرام، في هذه المحطة سنجيب عن السؤال التالي: كيف نحافظ على لغتنا العربية؟ فمن الواجب على كل إنسان عربي أن يحافظ على لغته العربية، وذلك من خلال: أولاً، المحافظة على التحدث باللغة العربية. يجب الحرص والمحافظة على التحدث باللغة العربية واستخدام مفرداتها وكلماتها والابتعاد عن التحدث في اللغات الأخرى إلا لاستخدامها في مجالات التعليم والعمل أو في الأمور التي تتطلب ذلك. ثانياً، الالتزام بالكتابة في اللغة العربية الفصحى، حيث يستخدم بعض الشباب وسائل التواصل الاجتماعي بطريقة خاطئة، فقد تم استحداث لغة جديدة تسمى لغة الشات، والتي تستخدم حروفاً وأرقاماً إنجليزية، وللأسف انتشرت هذه اللغة بشكل كبير بين الشباب. ثالثاً، الاهتمام بقراءة الكتب العربية. تعكس المؤلفات الأدبية العربية وخصوصاً قديمها صورة عريقة عن اللغة العربية الفصحى، وإن المحافظة على القراءة في اللغة العربية تعد وسيلة مهمة في المحافظة على اللغة العربية نفسها. رابعاً، تربية الأبناء على التحدث في اللغة العربية من خلال تشجيعهم على قراءة قصص الأطفال المكتوبة في اللغة العربية الفصحى وتعليمهم أسلوب الحوار والكتابة باللغة العربية، فيساعد ذلك على جعلهم يقدرون قيمة لغتهم وأهميتها في حياتهم، وبالتالي لن يهجر الأبناء اللغة العربية في شبابهم. خامسا وأخيرا، المساهمة في عقد دورات ومؤتمرات عن اللغة العربية. تساهم الدورات والمؤتمرات والندوات التي تعقد عن أهمية اللغة العربية وطريقة الحفاظ عليها في نشر اللغة العربية، فعندما يظهر الإنسان العربي مدى اعتزازه وفخره بلغته العربية، عندها يستطيع أن يحافظ على اللغة العربية من الاندثار. عودة إلى الاستوديو.
إذن مستمعينا مستمعاتنا، مع شكرنا للزميلة شيماء التي أيضا قدمت لنا هذه الفقرة، شيماء الغراوي، أقول وعند استجماعنا لأطراف الحديث، الأمم المتقدمة التي تعتز بكيانها القومي تعتز بلغتها وتتمسك بها، لا ترضى بغيرها بديلا، والأمثلة على ذلك كثيرة لا يتسع المجال لذكرها، بل تسعى هذه الأمم لنشر لغاتها خارج حدودها، كما أنها تحرص على تربية أبنائها منذ صغرهم على حب اللغة الأم. أين نحن من هؤلاء؟ ما الذي يدفع أولئك الآباء إلى تشجيع أبنائهم على ترك لغتهم العربية والتحدث باللغة الأجنبية؟ قد يكون الدافع وراء ذلك حرص الآباء على أن يتمكن الأبناء من اللغات الأجنبية التي تسيطر على مجالات مهمة في حياتنا اليوم، ولا ننكر ذلك نحن ولا نعارض هذا الأمر، لكن تعلم اللغة الأجنبية والتمكن منها كما أمر لا خلاف حوله لأهميته، فاللغات الأجنبية الحيوية هي مهمة جدا وتعلمها ضرورة حتمية، إلا أن ذلك يجب أن يكون ويتم في السن المناسب بالطريقة التربوية الصحيحة، ويعزز حقيقة بالوسائل التقنية المتعددة، لا يكون على حساب اللغة الأم. ينشأ الفرد وهو لا يتقن لغته يبدو غريبا في قومه، وعندها تكون معالجة القصور حقيقة مهمة صعبة في هذا الإطار، وغير مضمونة النتائج كذلك. تأتي أهمية اللغة الأم في تشكيل ذهنية المجتمع، حيث وظيفة اللغة أساسا هي أن تنقل بين ثنايا معانيها ثقافة المجتمع، والثقافة بدورها تعتبر حاملة لقيم الشعوب التي تشكل هوية للذات الاجتماعية وأساس وجدانها. وعندما نقوم بإقصاء اللغة الأم التي ساهمت في تنشئتنا أو تدميرها، مع الأسف نقوم بتدمير جانب مهم من التراث في حياتنا ومجتمعاتنا، وفي الحقيقة نحن ندمر كل ما يساعد على نمذجة هويتنا المشتركة وما يجسد ذاكرتنا الاجتماعية. كما أشار الدكتور مسعود فكري في آخر حديثي، يقول مرة أخرى أنه هذه المدرسة اللغوية في الأسرة يجب أن تؤسس وتنمي نفسها على أن تكون لغة سليمة، استخدام لكلمات صحيحة، وكلما صلحت اللغة في الأسرة صلحت التربية اللغوية لدى الأطفال. اللغة يجب أن تكون فاخرة، تكون على طراز يتم تبادل فيها الأفكار القيمية التي تكون أفكار راقية، كلمات تكريمية للاحترام مثلا، الطفل يتعلم ويتصرف ويستخدمها في حياته، إلى جانب أن تكون اللغة ثرية بالمفردات الكثيرة التي لا تكون في اللغة العربية قليلة هذه المفردات، قراءة القصائد، الأشعار، آيات القرآن الكريم والأدعية الواردة أكثر من المألوف، تؤسس لهذا الثراء اللغوي. نشكر لكم حسن متابعتكم مستمعينا ومستمعاتنا، وطيب إصغائكم. وقتنا قصير دائما في هذا البرنامج وينتهي في هذه اللحظة. شكرا لطيب المتابعة وجميل الإصغاء، مع تمنياتنا لكم بأحلى الأوقات، نستودعكم، السلام عليكم.